天来
天性的，嗯，
对，
嗯，对，谁去我的，
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 2 من الشهر 5 من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على 4 أنواع: حركة مبطلة، وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة، وحركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على 4 أنواع، يعني بحسب الاستقراء، وإلا قد تكون الحركة في الصلاة على التنويع المذكور أكثر من هذا بحسب من ينظر. فالمصنف رحمه الله ظهر له بالاستقراء أنها 4 أنواع. الأول منها أو الأولى من هذه الحركات حركة مبطلة للصلاة، هذه حركة مبطلة للصلاة، وهي يقول حركة كثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، يعني ذكر شروطا رحمه الله لكونها تبطل الصلاة: أن تكون كثيرة بقيد العرف، الثاني أن تكون متوالية، الثالث أن تكون لغير ضرورة، يعني لحاجة فما دون ذلك، إذا كانت من غير جنس الصلاة، يعني ليس ركوعا ولا سجودا ولا قياما، يعني مثل حركة اليد في تعديل الغترة أو الثوب أو مس اللحية ونحو ذلك من الحركات التي هي من غير جنس الصلاة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير، وذهب بعض العلم إلى أن الحركة المبطلة إذا كانت 3 حركات متوالية، وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله، كذلك عند الأحناف قريب منه. وذهب المالكي وجمع من العلم إلى أن الحركة المبطلة للصلاة التي يقول الناظر إليه أو يظن الناظر إلى هذا المتحرك أنه ليس في صلاة، وهذه كما تقدم مسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن دلت السنة على أن الحركة اليسيرة لا بأس بها، أو الحركة التي يحتاج إليها. وهذا المقام في الحقيقة يحتاج إلى تحرير، وكون الحركة تسند إلى العرف هذا قد يقال العرف عند عامة الناس وعموما وغيره وعند غيرهم، ويحتاج هذا إلى كلام أهل العلم في هذا، لأنه أمر يتعلق بالعبادة. ثم ليس هناك في الحقيقة عرف مضطرد أو منضبط في الحركة الكثيرة في الصلاة، فقد يقول الإنسان هذه حركة كثيرة، وقد يقول آخر هذه حركة ليست من الحركات الكثيرة، فهو إحالة على أمر مجهول، أمر مجهول. لكن تحديده بذات الحركات لا دليل عليه، لا دليل عليه، إذ لو قيلت بهذا لبطلت كثير من الصلوات بالتقييد بثلاث حركات. يقول إذا كانت من غير جنس الصلاة، نعم، يقول تعالى وقوموا لله قانتين، فقال إذا قمت إلى الصلاة، وثم قال عليه النوم فكبر وضع يديه كذا ثم رفع يديه وحتى رجع كل فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما ولهذا قال فاركع حتى تطمئن راكع، جاءت حركات مأمور بها، فدل على أن ما سواه منهي عنه، وإلا لزم عليه أن الإنسان يصلي وهو يمشي، يصلي وهو يعني يتحرك يمين شمال ونحو ذلك. ثم دلت السنة على أن ما هو دون ذلك رد السلام والصلاة لا يجوز، مع أنه واجب في غير الصلاة إلى غير ذلك، فكيف بالحركات المباحة إذا كان الشيء الواجب في غيرها يكون حراما لو تعمده بطل، فالذي هو مباح في غيرها من باب أولى. المقصود أن الصلاة قيام وقنوت لله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسكنوا في الصلاة، وقال إن في الصلاة لشغلا، صحيحين، إن في الصلاة شغلا، صحيحين، وعند أحمد لشغلا، وقال اسكنوا في الصلاة لما رآهم حركوا أيديهم يمين وشمال، لما يمين وشمال قال اسكنوا في الصلاة، والصلاة كلها كما أخبر عليه الصلاة والسلام استقرار وسكون، وقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني وما مع ذلك، لأن ذكر له التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لحديث معاوية، لأن فعله المخالف من جنس القول، من جنس القول، فذكر له عليه الصلاة والسلام القول المشروع، القول المشروع. ولهذا لما أنهم تحركوا في الصلاة بأيديهم عن يمين قال اسكنوا في الصلاة سكونا عاما، سكونا عاما إلى غير ذلك. فالمقصود أن الحركة يعني جنس الحركة، جنس الحركة لا بأس بها، لكن ما هي الحركة المنهي عنها والمبطل هذا موضع خلاف. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، لو أن إنسان كان يصلي سواء في البرية وإلا في الحضر، فرأى سبع أو يعني شيء خشي أن يهجم عليه ويصلي، فهرب منه، هرب منه، إيش نقول؟ نعم، يخرج من صلاته، يعيدها في الوقت. طيب خرج من صلاته ثم صلى، جاء سبع، شو يسوي؟ يخرج؟ نعم، يكمل الصلاة. طيب هذا في قتال أعداء، هذا في القتال، ثم أيضا في خلاف في نفس الآية هذه. نعم، إن كان في التقسيم أو تفصيل فصل. نعم، جاء السبع، احتمال يسبقه الحدث، يعني الأمر معدة، يمكن يكون أمر أشد، القبلة قد لا يستحضرها، يمكن احتمال أن العدو في غير السبع في غير جهة القبلة أو في جهة القبلة، وين يهرب؟ يهرب في غير جهة القبلة ولا لا؟ لا بد، هم ولا يفكر في هذا الأمر أصلا، مباشرة سوف يهرب. نعم، تحال إيه؟ يسقط عنه. طيب
نعم. الله عليك. نعم. إن كان بقي من الوقت يكفي له حتى يطمئن في مكان آمن ويعيد الصلاة فهذا يفعله، وإن كان الوقت سيخرج وهو يتابعه هذا السبع أو الوقت ضيق وقت اضطرار فنقول صلي على حالك.
وش دليل هذا؟ ها؟ بيه الدليل عطنا الدليل نقول سمعنا وأطعنا. نعم. قياس الحرب. الحرب وش فيها؟ الحرب فيها صلاة وإلا ترك الصلاة. طيب إذا خافوا ماذا يصنعون؟ يصلون ويتركون الصلاة؟ يصلون الحالة التي عليها، ما في نظر إلى الوقت ولا. نعم نعم.
سلمة بن الأكوع؟
لا، هذا عبد الله بن عيسى مع عبد الله بن عيسى في قصته مع خالد الهذلي. ها، خالد بن سفيان الهذلي. خالد بن سفيان الهذلي هذا عند أبي داود، لكن هذا لما قال خشيت أن يفوت الوقت فصلى. طيب، لكن هذا مو بشبع، هذا منزل منزلة القتال، لأنه منزل منزلة القتال. لو أن إنسان يعني عرض له عدو كافر يعني صار كالعدو المقاتل، ما يفرق بين العدد الكثير وعدد القليل.
يا شيخ أشد من أشد من القتال. شوف سبع بجياك.
طيب قياس حسن،
فهو قياس أولى يا شيخ.
قياس أولى صح، يعني هو ممكن يحتال عليه. ولهذا قالوا نعم الطريق. ما أقول، ما أقول زحمة الطريق صلي في مكانه، ما في شيء يمنع. أقول ما في شيء يمنع في السيارة، صلي في سيارته. نعم، المقصود أن الآن هذا ما فيه خلال، هذا ما فيه خلال، يعني في هذا سوف الجلوس في الصلاة جائز حتى للمريض، المريض يجلس. لكن هذا بيخل مثلا بترك استقبال قبلة، ربما أيضا
عن غير طهارة،
ربما نقول له يعني لا تصلي. أقول لا تصلي فيها، يعني ما دام أنه يصل أمره. لكن الكلام السائل ما ذكر قبل أنه يصلي وينزل منزلة العدو الذي يقاتل، وقد نص العلماء لو خشي من سبع مثلا ونحو ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. لكن يمكن يقال مثلا، يقال لو أنه علم أنه يعني أنه لو تأخر قليلا، احتمال لو تأخر قليلا أنه يفوت العدو مثلا، هذا يمكن، خاصة إذا كان لا يترتب عليه فوات الوقت إلى وقت الضرورة، إلى وقت الضرورة. أما إذا علم أن الوقت سوف يفوت هذا لا إشكال فيه. نعم. قصدك تحرك من غير حاجة، من غير حاجة. النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. كيف هذا الشاذ وهو يصلي؟ أقول كيف هو خالف النهي؟ أقول يعني شو رأيك لو صلى أيضا إلى غير القبلة؟ شو نقول إذا صلى مثلا بغير وضوء؟ وهذا كله مخالفة. أقول كله النهي إذا عاد إلى ذات الشيء هذا لا خلاف إنه يبطل إذا عاد إلى، إنما الخلاف إذا كان النهي عام، إذا كان النهي عام. أما إذا كان عاد إلى ذات الشيء فهذا يبطل، مثل النهي عن صوم يوم العيد مثلا، النهي عن صلاة وقت النهي، هذا يبطل إذا عاد إلى ذات الشيء. ولهذا فرق بين الفعل الذي يرتكبه المصلي ويكون نهيا عاما في الصلاة وغير الصلاة، وبين النهي الذي يعود إلى ذات الصلاة، إلى ذات الصلاة، فإنه في هذه الحالة يكون مبطلا لها مثل الصوم ونحوها. طيب، هذه فأيضا هذه المسائل مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، في حديث رواه الخمسة من حديث أبي هريرة: اقتلوا الأسودين الحية والعقرة، اقتلوا الأسودين الحية والعقرة. هذا جاء أيضا بالأمر الحية والعقرة في الصلاة، ولهذا هذا دليل في المسألة، وهو أن الحركة أحيانا ربما يكون مأمورا بها ولو فعلها في غير هذه الحال لكانت مبطلة. يعني لو إنسان تحرك الحركة اللي تحركها في قتل الحية والعقرب تحركها في الصلاة لغير حاجة، كانت حركة مثل إنسان
قفز
مثلا وثب عليها وقتلها مثلا وما أشبه ذلك من الحركات اللي يعلم أنه يعني لو جعل يشير إشارات توحي بأنه لو قيل أن يصلي لكان مستهزئا، لو قيل لو رأى إنسان أنه يصلي لا قال مستهزئا، مثل يأخذ حصى وفي الصلاة يجعل يرمي بالحصى ونحو ذلك أو ما أشبه ذلك، التي لو رأى إنسان لقال هذا مستهزئ ومتلاعب بصلاته، لكن لو فعل هذا لقتل حية لكان أمرا أقل أحواله أنه لا بأس به إن لم يكن مشروعا مطلوبا، لأنه نزل منزلة قتال العدو، ولا شك أن الحية والعقرب عدو، الحية والعقرب عدو. ولذا من الحركات المبطلة، يعني إذا الحركات المبطلة في حركات لا يختلف في إبطالها، مثل الوثبة مثلا والقفز والوثب، يعني هذا مبطل للصلاة، هذا تلاعب في الحقيقة، يعني هذا إن لم يسلم صاحبه من أن يغمز في دينه لسخريته واستهزاء في الحقيقة. قال رحمه الله: وحركة مكروهة، وهي حركة اليسيرة لغير حاجة، حركة مكروهة، هذه حركات اللي، وهذا في الحقيقة ما أكثرها وأكثر وقوعها منا جميعا. إنسان يصلي مثلا يأخذ غترته من هنا ويضعها من هنا، يمسك مثلا بلحيته، ربما يضع يده على أنفه، ربما على رأسه، وما أشبه ذلك، حركات في الحقيقة ربما تكون غير لا يحتاج إليها، لكن هي لابد عندهم أن تكون حركات منفصلة، فلو توالت هذه الحركات وكثرت فيها الخلاف المتقدم، لكنها من حيث الجملة حركة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صحيح مسلم وابن بن حجر أنه كبر والتحف بردائه، كبر ثم لما كبر أخذ الرداء والتحف، وكانت يداه داخل الرداء، ثم لما أراد أن يركع أخرج يديه ثم كبر عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن مثل جنس الحركة لا بأس، ولا يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يضع الرداء على حاله ويكبر، مثل إنسان من يكون محرم، يكون عليه يكبر على حاله، وربما كما صنع عليه السلام حيث يعني أدخل تحت الرداء، وكأنه الله أعلم لأجل أن لا يبدو شيء من جسد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة، يعني هي الحركة المكروهة لغير حاجة هي اليسيرة لحاجة، هي اليسيرة لحاجة، يعني حاجة، وليس من إنسان أصابه حكة في بدنه لو تركها ما تأثر، مثلا أحس بحكة في رأسه وحكة كذا في بدنه، ها لو تركها لما تضرر، لكن جعل يحك رأسه أو يده نحو ذلك، هذه حركة يسيرة لحاجة، يسيرة لحاجة، هذه لا وكذلك الكثيرة لضرورة، لو إنسان في بدن حكة مثلا في بدن، أو مثلا أصابه زكام يحتاج أنه يعني يستعمل المناديل، وأكثر الاستعمال هذا لأجل أنه آذاه وأشغله، واضطر خشية أن ينزل شيء من الأذى على مصلاه وما أشبه ذلك. فهذه الحركة لا بأس بها سواء كان وإن كثرت بالضرورة أو قلت للحاجة، فيفهم منها اليسيرة لحاجة أن الذي لحاجة لا بد أن يكون يسيرا، أن يكون يسيراً. وهذه المسألة كما تقدم كلها مبنية مأخوذة من جهة معاني الأدلة، اجتهد العلماء في تقسيم رحمة الله عليهم في النظر للأدلة في الأمر بالسكون في الصلاة والقيام وعدم الحركة، وهذا أمر يعني متواتر من فعل السلف، يعني بالنظر إلى السنة وأن القيام فيها يكون بقنوت وإقبال على الصلاة، ولهذا كانوا ينقلون عليه الصلاة والسلام حركاته، وأنهم لم ينقلوا إلا اضطراب لحيته بما كنتم تعرفون، قال باضطراب لحيته في حديث خباب في البخاري عنه رضي الله عنه، وحركة مأمور بها، هذا واضح. التقدم والتأخر، إنسان في الصف فوجد فرجة أمامه فإنه يتقدم إليها، وكذلك في صلاة الخوف هذا واضح يعني ولو كثرت، ولهذا أطلق المصنف ولو أنها كثرت. إنسان أمام الصف يمكن تمشي 4 خطوات 5 خطوات، ففي هذه الحالة لا بأس أن تتقدم، لكن إن راعى الإنسان الخلاف كان الصف اللي قدامك طويل، في هذه الحالة الأحسن إن راعى الخلاف مشيت مثلا خطوتين فتقف وقفة يسيرة ثم تمشي خطوتين تقف خطوة يسيرة مراعاة للخلاف، ربما يكون حسن. وإن مشى لا بأس، لأن جاء في السنة من حديث عائشة بإسناد صحيح عند الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ مر معنا الحديث هذا، أنه فتح باب لعائشة لما طرقت عليه الباب ويصلي، تقدم عليه الصلاة والسلام، تقدم ومشى ولم يقدم ولو كان هناك قدر، وهذا قد يرد به على الشافعية وغيرهم ولا دليل في المسألة، لكن هذا يبين أن تقدم عليه الصلاة ولم يقل يعني لعائشة ولغيرها يعني إنني لما جاء وسأل خطوات ونحو ذلك أو أن الحد بهذه الخطوات يعني تأخير بها عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن الذي جوز هذا هو ماذا؟ فتح الباب مع أنه لحاجة وليس لضرورة، لو استمر في صلاته ربما يفتح غيره عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يعني بيت النبي هنا في الغالب ربما لا يخلو من وجود أحد، لأن بيوت أزواجه متقاربة وقد يفتح لها غيره، ومع ذلك بادر عليه الصلاة والسلام وفتح لها، فتح لها ومشى خطوات، قال وصفت الباب في القبلة، وصفت يعني أنه بعد ذلك رجع القافي، إشارة إلى أنه إذا كانت الحركة المحتاج إليها في غير القبلة فلا وصفت الباب في القبلة، بخلاف الضرورة فلا بأس ولو كانت إلى غير القبلة. نعم، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر إذا حمل حمامها، هذا بلا تقدير لأن فيه أخذها ووضعها وقيده بعضهم قالوا إن لا حاجة، لكن هذا الحمل يعني فيه زيادة، أخذها عليه السلام ثم وضعها ثم قام وحملها عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، قصدك في الرد على من قال إيه؟ نعم صحيح، نعم يعني أنه يرأي على من قال بالتقديم ذات حركات خلافا لمن تأول وقال إنه قد تعلقت به، كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام، هذا تأويل ضعيف. نعم رد السلام مطقن، يعني مطقن يعني قصدي رد السلام مطقن، أما الإشارة مشروع، وهذه من الحركة المشروعة، يعني الحركة المشروعة ربما يدخلها في هذا، هل أشهد مصنف ولم يشر، وهو رد السلام بالإشارة، هذا في حديث ابن عمر، وفي حديث أيضا في حديث ابن عمر عن صهيب، ابن عمر عن بلال جميعا عند أهل السنة أبي داود والترمذي، قال فرد إشارة عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك.
نعم كذلك أيضا رد المار، هذا هذا هذه حركة قد يقال إنها واجبة صحيح، يعني هذا يعني بالتأمل قد يتبين حركات، يعني بالتأمل قد يتبين حركات، ورد المصلي مثلا، ولهذا قال فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. قالوا واجب، ظاهر السنة أنه يجب. قال فليقاتله فإنما هو شيطان. صحيح عند مسيح بن عمر فإن معه القرين، إن معه القرين. قال وهذا صريح، هذا أيضا حركة مأمور بها، أقل يعني لم تكن واجبة فهي متأكدة الاستحباب. نعم
أحسن الله إليك. نعم. وجه حمل أمامة ما هو الحاجة شيخ حسن؟ يعني إدخال النبي صلى الله عليه وسلم لها في المسجد وحملها، هل هناك حاجة؟ أمها موجودة ممكن توضع عندها أنت؟
نعم، وهذا يبين لك يعني اليسر في هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أمر الصغار حتى في صلاته، الصغار الذين معه يعني وهذا من الحاجة، هو ليس ضرورة، هو من الحاجة. ولذا في حديث أنس حديث بقدر الصحيحين إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتن أمه، وفي لفظ الصحيحين من شدة وجد أمه به. يعني هذا كله يبين هذه المسألة، وأنه فيها السعة وفيها أيضا حمل. ولهذا يذكر أن ابن ذكر بعضه، أنا ما أدري يعني عن ثبوته عنه، أن الشوكاني رحمه الله كان يصلي وسقطت عمامته، سقطت عمامته فأخذها وتناولها فأنكروا عليه. ومعلوم أن الشوكاني لا هو اللي أكثر من خالفها يعني زمانها ممن ينسبون إلى الزيدية وأمثالهم، صاحب كتاب الأزهار وأمثالها دفق اللي شرحها الشوكاني، فأنكروا عليه فقال أخذ العمامة أهون من حمل أمامة، أخذ العمامة أهون من حمل أمامة، اللي هو أمامة بنت زينب بنت ابنته عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح. ثم أيضا قصة برزة، أي قصة أخرى في صحيح البخاري، وفيه أنه كان يصلي رضي الله عنه ونازعه فرسه ويصلي فجعل يمشي معه ونازعه يمشي وهو يصلي، فقال رجل من الخوارج قاتل الله هذا الشيخ يصنع هذا في صلاته. فقال رضي الله عنه لما فرغ من صلاته إني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت من تيسيره وإن بيتي متراخي، وإن بيتي متراخي يعني خشيت أن تهر الفرس فلا يلحق بها إلا من مكان بعيد فلا يصل بيته أهلها إلا بعد ذلك، وربما ينفجعون، لأن معلوم أنه ربما لو تأخر عن وقت رجوعه قد يقولون ما الذي ماذا حصل، يعني يصيبهم شيء من الخوف. ولهذا جعل يمشي مع الفرس عليه الصلاة والسلام، وقال ما قال رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري رحمه الله نحو من هذا. أدلة كل الواردة لم ترد هكذا عبث، ما ورد لحاجة، ما ورد عبث، ما ورد حاجة، إما ضرورة أو حاجة. هذا الأصل عدم الحركة في الصلاة، الأصل عدم الحركة، ما في نص أنه يقول أن الإنسان يتحرك ولا يلتفت بدون حركة، ما حد يقول هذا من العلم، ما حد يقول هذا من العلم. نعم.
قال رحمه الله ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، ومسنونة وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات.
نعم، هذا الفرق من الفروق المهمة. أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، هذا هو قول عامة أهل العلم، حكى بعض الجهلة، لكن ما فيه خلاف عن الزهري وجماعة العلم، يقولون إن التكبير ليس بشرط، ليس ركنا، واختلف هل التكبير هنا شرط أو ركن على قولين، والمشهور يعني أنها ركن، يعني الشرط يستمر بخلاف الركن، فإذا فرغت منه أو فرغى فإنه يعقبه غيره، يعقبه غيره. هذا تكبيرة الإحرام، هذا واضح. تكبيرات الجنازة على الخلاف فيها والمشون أربع، فإنها ركن، أربع تكبيرات. هذا التكبيرات ليس رفع اليدين، لا التكبيرات، هذا في التكبيرات. هذه ثبتت في حديث ابن عباس، في حديث جابر وأبي هريرة في صلاته على النجاشي أربع، وفي حديث ابن عباس في صلاته على القبر الذي المنتبذ، كلها في الصحيحين. وفي حديث أخرى كثيرة، حديث الأرقام فيه خمس إلى غير ذلك. لكن الكلام في أن التكبيرات هذه بمثابة الركعات في الصلاة، مثابة الركعات، كما أن كل الركعات أركان فكذلك التكبيرات في صلاة الجنازة. ولهذا نزلها بعض العلماء كمنزلة الصلاة المفروضة في بعض الأحكام، في بعض الأحكام. وجواز الدخول في صلاة الجنازة بنية صلاة المفروضة، مثل إنسان ما صلى صلاة مثلا المغرب وجدهم يصلون الجنازة، يدخل معهم بنية صلاة المغرب، بنية صلاة لينال فضل الجماعة ويكمل بعد ذلك، يكمل بعد ذلك. هذا قول، لكن جماهير العلم لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا. ومسنونة، مسنونة هو تكبيرة المسبوق، المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا، هذا الثاني، هذا الثاني. إذا جئت والإمام راكع فإنك السنة ماذا؟ أن تكبر، ها؟ السنة
تكبيرة الإحرام.
إذا جئت وراكع تكبر تكبيرة الأولى، تكبيرة التكبيرة الأولى ما هي؟ تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم تكبر تكبيرة
الركوع
الانتقال من القيام إلى الركوع. هذا هو المشهور عند الجمهور أنها سنة، أنها سنة. وقيل واجبة، هي واجبة في المذهب على كل حال، لكن في هذا الموطن هل هي واجبة؟ المشهور المذهب أنها ليست واجبة، أنها سنة، وإلا هي واجبة في الأصل عندهم. والجمهور ليست واجبة مطلقا، اللي تكبيرة الركوع، لكن في المذهب هي ماذا؟ واجبة. وفي هذا الموطن يقول مسنونة. لماذا صارت مسنونة؟ لماذا صارت سنة وهي واجبة؟ نعم صارت تبعا، نعم، أو لأنه اجتمع، نقول اجتمع في هذا الموطن عبادتان من جنس واحد في وقت
واحد،
في وقت واحد، واتفقت أفعالهما. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، ليست إحدى مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، اكتفي بفعل واحد لهما، وقال ذلك على ضربين وذكره، يعني إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد. لكن هذا ربما يحصل تداخل، قد يحصل تداخل، فقد تكون العبادة يقال إنها تابعة وقد يقال إنها مستقلة على الخلاف، مثل مثلا طواف الوداع، هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ إذا قيل إنه اجتمع مع طواف الإفاضة وهما عبادتان من جنس واحد، فليست يعني هذه العبادة مقصود لذاته وهو طواف الوداع، فيغني عن طواف الإفاضة، وقيل لا. ومثلها أيضا كذلك تكبيرة الركوع، هل هي تابعة؟ أو فإن كانت تابعة في هذا الموطن دخل الدخول الأصغر في الأكبر دخوله. ثم في هذه الحالة هل إذا قلنا إنها يغني عنها تكبيرة الإحرام، هل تكبر بنية تكبيرة الإحرام وتسقط تكبيرة الركوع، أو تكبر تكبيرة واحدة تنوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة
الركوع
فتدخل دخول الأصغر في الأكبر، تدخل دخول الأكبر؟ إذا قلنا تدخل دخول الأكبر تكون مقصودة، تكون مقصودة وليست ساقطة وليست تابعة. وإن قلنا أن في هذا الموطن ليست مقصودة، في هذه الحالة تكبر بنية ماذا؟ تكبيرة الإحرام، ولو لم تستحضر نية تكبير ماذا؟ الركوع، لأنها سقطت بالتبعية وأغنت عنها، ولهذا تكفي نية واحدة. أما إذا قيل أنها مقصودة في هذه الحالة فإنه لا بد أن تكبر بنية تشملهما، وقيل لا بد من التكبيرتين، مثل الوضوء مع الغسل، ليس كذلك في غسل الجنابة؟ من العلم قال يجب الوضوء مع الغسل، وهذا قول قال أبو ثور من جماعة من العلم. وقيل يجزئ نية الوضوء عن غسل على هذا الشيء، إذا أراد إنسان يغتسل من جنابة ينوي ماذا؟
رفع الحدث الأكبر،
الأكبر وحده ولا والأصغر؟
والأصغر
عند الجمهور لأنه مقصود، لكنه دخل دخول الأصغر في الأكبر. وقيل إنه يجزئك نية ماذا؟
الحدث الأكبر،
الأكبر ولا حاجة تنوي الحدث الأصغر. نعم أحسنت، تنبيه طيب، مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. نعم هذا على الصحيح، لأن المضمضة والاستنشاق واجبة على الصحيح ولا يجزي. قيل إن قيل لا تجي، قيل لا تجي مضمضة يجزي الغسل، لكن الصحيح تجب المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق تابعان الوجه، كما أنك تغسل الوجه وتغسل ظاهر الأنف فباطن الأنف تابع الظاهر، كما أنك تغسل الشفتين من الظهر فالفم كذلك داخل، فهو له حكم الظهر. ولهذا لو تمضمض إنسان في رمضان ما يفطر، لو أدخل الماء في أنفه لا يفطر، ولو كان حكم الجوف لأفطر، فلهم حكم الظهر. المقصود أنه في هذه الحال قيل يجزئ نية، يعني الجمهور يقول لا بد أن يغتسل ثم ينوي بهما الحدثين، ويدخل الحدث أصغر دخول الأصغر في الأكبر، مثل قول من قال من العلم أن العمرة داخلة في الحج وتجزئ عنها ولا تجب العمرة، ولا تجب العمرة. ومن أهل العلم من قال لا، أنه مثل ما تقدم تجزئ نية الغسل ولا حاجة ينوره، ما حاجة ينوره. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يقول الوضوء لا حاجة إليه، ولعلي ذكرت قبل. وقال إن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا. والبدن في حال الغسل حكم العضو الواحد، حكم العضو. الله قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولهذا لا يخلو في الغالب الجنابة من مذي، والمذي ينقض الوضوء بلا خلاف، ينقض الوضوء بلا خلاف. بل قال بعض أهل العلم كل من أجنب فهو محدث، كل من أجنب محدث، يعني فهو محدث، الحدث واقع على كل حال، الأصغر واقع على كل حال. ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصحيحين لذلك الرحي عمران بن حصين قال خذه فأفرغه عليك، لما جاء المس قال هو جنوب، قال له
خذه
فأفرغه عليك، هل قال توضأ؟
لا،
قال فأفرغه عليك، فيه عليك. وهذا موطن يحتاج إلى بيان، هذا أيضا دليل في المسألة، ولم يذكر له أنه ينوي الوضوء. لكن الأخذ بقول الجمهور وعن ذحوق كل إنسان خاصة في هذا الباب يحتار بنية الوضوء، مع أن الأكمل هو الوضوء، الأكمل هو الوضوء جمعا به. وهي السنة ثابتة الصحيحين من حديث ميمونة من حديث عائشة رضي الله عنهن جميعا، يقول وواجبه بقية التكبيرات، هذا في المذهب خلافا للجمهور، بقية التكبيرات واجبة. قالوا لأن النبي عليه السلام قال صلوا كما رأيتم صلي، أدلة التكبيرات ذكروا أدلة، لكن الشأن في تقسيم مصنف رحمه الله أن بقية التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام واجبة، والجمهور قالوا إنها سنة، استدلوا بحديث درهم أبزة كان لا يتم التكبير عند أحمد بن داود، حديث ضعيف ومتنف في شذوذ، ولو قيل بنكارة لم يكن بعيدا ولو ثبت. فالمراد به أنه ربما يعني لا يرفع صوته، وقال ما قال لا يكبر، قال لا يتم التكبير، قد لا يسمعونه إما في بعض الأحيان أو نحو ذلك لضعفه، مع الأخبار الصحيحة صريحة في أن التكبير أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم، وإذا لم يسمعهم فإنه يسمعهم خلفه من يبلغ الصوت، كما في صلاة أبي بكر، كما في إبلاغ أبي بكر الناس لصلاة عليه الصلاة والسلام. منها تقدم منها العلم من قال إن التكبير ليس بشرط أو ليس ركن، على هذا كيف يصلي؟ قلت تكبير ليس بركن، لو صلى إنسان بلا تكبير دخل الصلاة بلا، يمكن هذا؟ ها؟ إيه لا لا أقول على قول هذا رد القول هذا أدلة كثيرة، لكن أقول كيف يخرج هذا القول؟ أدلة كثيرة وقول ضعيف لو نجلات أصحابه يعني، لكن ربما تأول. نعم نعم، ينوي ماذا؟ يعني ينوي دخوله
في الصلاة،
في الصلاة ينوي الدخول في الصلاة، يعني مثل يعني النسك يعني كذلك الصحيح يكفي لي مع السنة أنه يلبي الصلاة، نقول يجب التكبير، يجب التكبير، لكن لو أنه دخل في الصلاة بالنية هذا لا شك قول ضعيف بل هو باطل، والدليل تدل على خلافه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات، والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين.
نعم، هذا من الفروق الصحيحة كما ذكر المصنف رحمه الله، أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة على المشهور المذهب خلافا للجمهور، وهو مرور الكلب الأسود دون غيره البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح لحديث أبي ذر، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. والجمهور قالوا إن الإبطال هنا بمعنى القطع، وعندما عند رواه رحمه الله توافق الجمهور وقال إن في نفسي من مرور المرأة كذلك مرور الحمار شيء، أما الكلب فهو يعني مما لا شك فيه الكلب الأسود البهيم، لكن ظاهر حديث أبي ذر في أبي هريرة الصريح في هذا. ثم أيضا جاءت رواية جيدة عند ابن خزيمة: تعاد الصلاة بلفظ تعاد، هذا صريح في أن المراد بالقطع هو الإبطال، هو الإبطال. وهذا الحديث في الحقيقة تتحسس منه النساء كثيرا، ولا يدرى لماذا، يعني يتحسسون منه كثيرا، وربما أحيانا يعني يشق عليهم ذكره، ذكر هذا الحديث، ولا غرابة إنسان يستسلم لأحكام الله، وليس هذا فيه تنقص يعني أو كما يثير بعض أعداء الإسلام، أو يعني الذين يقصدون إساءة، وإلا ربما بعضهم يثير لأجل الإثارة، لكن أقصد من هذا من يقصد بذلك أن يجعله طريقا ودهليزا للقدح في الإسلام وأهل الإسلام. ومن أراد هذا والعياذ بالله من لا حديث معه، هذا لا حديث معه، وإنما الكلام في حكم عليه، يعني يظهر منه زندقة والإلحاد إذا تبين بالدلائل والقرائن، لكن من اشتبه عليه الأمر وأثاره فيبين للحق. أقول يعني التحسس منه لا معنى له، لا معنى له، ولكن لا يستنكر، فقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ذلك: شبهتمونا بالكلاب والحمير، ولقد قالت كنت أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اعترفت بين يديه. لكن بين أهل العلم أن المرور شيء وأن الاعتراف شيء آخر، شيء آخر. والمعنى الذي يتقرر والذي يظهر ليس لذات المرأة، لا، ولهذا ظاهر الحديث أن مرور المرأة بين يدي المرأة أيضا على ظاهر الخبر، وإن كان الحديث يقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة الرجل فإنه عام لمروره بين يدي الرجل وبين يدي المرأة، إذ الأحكام عامة ليست خاصة، فكونه يذكر الرجل هنا ليس لخصوص الرجل، ليس لخصوص الرجل، لكن من خرج على الأغلب أو على أن الخطاب كان للرجال، وهذا متقرر عند العلم في الأحكام التي يخاطب بها الرجال، فإن الأصل فيها العموم للجنسين، وكذلك التي يخاطب بها النساء الأصل فيها العموم للجنسين، مثل ما أنه خاطب النساء يا معشر النساء في حديث كثيرة، وهذا خطاب للرجال، خطاب للرجال فيما خاطبهن به وحثهن عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا خاطب الرجال هذا هو الأصل، إلا لدليل خاص، إلا لدليل خاص. ثم أيضا نعم نعم هو ظاهر الحديث، هو ظاهر الحديث، وعلى هذا يكون ويكون بالمرأة البالغة، المرأة البالغة ليست المرأة الصغيرة، البالغة دون الصغيرة. وهذا مما يفسر في الحقيقة الحديث أنه ما علقه بجنس المرأة، علقه بالمرأة الكبيرة. ولذا في حديث ابن عباس وهو صحيح عن مرفوعا وموقوفا، وأنه علقه بالمرأة الحائض عنده، وجاء في حديث قالهن أغلب لما مرت لما مر عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه رضي الله عنهم رده فرجع، وأخته مرت فجازت فقالهن أغلب. هذا وإن كان في سنة ضعف، لكن يدل له الحديث من جهة ذكر المرأة وأنها تطلق على البالغ، وكذلك ذكر الحائض في اللفظ الآخر، والمراد بالحائض البالغة، المرأة البالغة التي بلغت، مثل يقول صلاة حائض إلا بخمار، يعني البالغة، المرأة البالغة. وهذا يبين والله أعلم أن القصد من هذا لما في مرور المرأة من الفتنة، وغلب هذا من جهة أن الشيطان يستهوي بالمرأة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، والشيطان يأتي للإنسان ويعرض له، يعرض له. فالمعنى أنه كما تقدم يستهوي، والعلة هو مرور الشيطان. ولهذا الكلب الأسود في حديث قيل قال عبد الصمد لأبي ذر: ما بال الكلب الأصفر من الأحمر من الأسود؟ قال: سألت رسول عما سأل، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا يبين أنه العلة قطع مرور الكلب الأسود أن الشيطان إما يتمثل فيه أو يجعله وسيلة لإغواء ذلك، ولهذا قال شيطان، قال الكلب الأسود شيطان. مع أن مرور الكلاب الأخرى لم يعلق بهذا الحكم. ولهذا ينهى، يؤمر الإنسان أن يدفع كل مار حتى ولو كان كلبا غير أسود، ولهذا علق. هذا يبين لنا أن مرور غير هذه الأشياء لا يقطع، وأن مرور هذا شيء يقطع. ولذا قال في الحديث، في الحديث قال: إن معه القرين، إن معه القرين، الحديث في مرور الرجل، في مرور الرجل، في مرور الرجل قال: إن معه القرين، قال: إنما هو شيطان، إنما هو شيطان الذي يحث على هذا الفعل. لكن لما كان تمكن الشيطان، وجاء النص في هذا في جعله وسيلة للإفساد والإغواء، سد الباب. وكذلك مرور المرأة، ولما كان مرور فتنة من جهة الرجل أظهر، أجري الحكم عموما من جهة أنه الحكمة إذا خفيت علق الحكم بمظنته فيما يظهر الله أعلم، ولم يفصل يقال إذا كان كذا إذا كان كذا، ولعمومه كما تقدم في حق المرأة، ولأن الحديث قال: يقطع صلاة الرجل، ها؟ يقطع صلاة الرجل، وذكر المرأة. ولو كان هذا خاصا بالمرأة ماذا نقول في الحمار؟ ماذا نقول أيضا في الكلب؟ في الكلب لو مر كلب بين يدي، كلب أسود بين يدي، تقطع صلاته ما تقطع صلاته؟ ها؟
تقطع،
تقطع صلاته في نفس الحديث. يعني لو قال، لو قال إنسان هذا خاص بالرجل مع الرجل، بمرور المرأة مع الرجل، نقول لا، العام، لأن الحديث ذكر ثلاثة، فكوننا نخص المرأة من بين ثلاثة بمرور المرأة دون مرور الكلب والحمار، الكلب الأسود، هذا تفصيل، ها، واضح، ها، يعني واضح ولا لا؟
بلى.
يعني فلما كانت هذه تقطع صلاة المرأة، كذلك مرور المرأة، الباب واحد، الباب واحد.
والقاسم المشترك أحسن لك أيضا مع الحمار يأتي في قضية الشيطان،
كذلك أحسنت. يعني هذا الشيطان الحمار كذلك، يعني حينما أنه نهيق الحمار وأنها رأت شيطانا، ثم أن في الحقيقة إذا تأملت الشريعة ليس في هذه المسألة أن الشيطان تبطل الصلاة المواضع التي هو فيه، المواضع التي هو فيه تبطل. النبي عليه نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن صلاة المقبرة والحمام. لماذا نهى عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن مقبرة الحمام لأن الحمام موضع الشياطين، والمقبرة كذلك تدعو إليها الشياطين، تدعو إليها الشياطين. مرابض الإبل فيها تفصيل، فيه المرابض العارضة أو إذا كانت الإبل أمامها هذا لا تقطع، لكن معاطنها ومحل مراحها هذا قصص النهي عن الصلاة فيها، هذا هو الذي هو موضع الخلاف. البخاري رحمه الله لا يرى هذا وهو صحيح، وذهب بعض العلم إلى ظاهر الخبر وهو الظاهر. كذلك أيضا الصلاة على قارعة الطريق، بعض العلم لا يرى صحتها، لا يرى صحة الصلاة على قارعة الطريق، حديث جابر ونهى عن الصلاة في قارعة الطريق. لماذا؟ لأن قارعة الطريق هو ما تقرعه الأقدام، في الغالب الذي تقرعه الأقدام إيش يكون؟ يكون سهلا، ويكون مكانا مثل ما يقال معبد، تطعه الأقدام بسهل ويسورة، فتعمد إليه الحيات، ولهذا الحيات تعمد إلى الأماكن التي يكون السهل فيها، السير فيها سهل، السير فيها سهل. وهذا يدعو، والذي يدعوها إلى ذلك هو الشيطان، الشياطين. والشياطين مع هذه الحيات والعقارب تفسد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في إن الشيطان يدعو مثل هذه لمثل هذا، لما رأى السجادة التي صلى عليها عليه الصلاة والسلام خمرة قد ألقت الفأرة عليها الفتيلة، قال إن الشيطان يدعو مثل هذه إلى هذا، الشيطان. فأنت حينما تتأمل دلة الشريعة تجد أن إبطال الصلاة في كثير المواطن هو وجود الشيطان. ولهذا الحش عند العلم، الحش ما ورد فيه دليل، موضع الخلاء ما ورد فيه، ورد في الحمام. العلماء متفقون على أنه أولى من الحمام اللي هو موضع يعني استحمام والمؤكل حارة، لأنه موضع رب النجاسات وبول نحوه، لكن ليس موضع للغائط ونحوه، لكنه يكون موضع النجاسة، فهو أولى. فكان مكوث الشياطين فيه أو جعلهم مقر لهم أكثر من مواضع الحمامات. نعم، أشد ما يمجد أصد لا يجوز فيها الصلاة، أقول هذه مخاطرة، بطون أودية، أقول بطون أودية ونهى عنها، كيف عاد ضرورة محلات إلا إذا كان طريق مهجور، طريق مهجور هذا لا بأس، حصن الإنسان لا بأس، أو كانت جادة مهجورة هذا لا بأس. ولهذا نهى النبي عن البول، لا يجوز يتخلى في طريق الناس أو ظله، طريق الناس أو ظله. لو كان إنسان يتخلى تحت شجر في البرية لا يستظل بها أحد، فالعلة معقولة وهي فائتة في هذا المكان يجوز. ولهذا كان أحب ما ستر به هدف أو حائش نخل عليه الصلاة والسلام، الأماكن التي ما تكون موضع للاستظلال، فهذا منه إذا كان طرق ليست موضع يعني لسير الناس فأفات بفوات العلة وهي معقولة. نعم. قال
الثاني
ينقصها ولا يبطنها مرور من عدا المذكورات، مثل ما تقدم لا شك أن ينقصها، ولهذا أمر عليه السلام برد المار، بل كان عليه السلام يجتهد، ولهذا الحديث الصحيح عند أبي داود أنه مرت شاة فجعل يدارئها حتى ألصق بطنه بالقبلة صلوات الله وسلامه عليه، وجاء حي أخرى. يعني أن لا يبطنها. الثالث لا بأس به وهو مر بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند الطائف المتعبدين، هذا فيه خلاف، لكن الجمهور على أنه لا بأس به، والصحيح أنه ليس خاص على هذا بالمسجد الحرام، ليس خاص، الأدلة عامة، قد يقول الإنسان أدلة عامة في النهي عن مرور بين يدي المصلي، لكن يظهر والله أعلم أن موضع الضرورات مستثنى. فلو أن الإنسان أمر أن يرد المارين انشغل عن صلاته ولم يكن يصلي خاصة عند ازدحام الناس. وعلى هذا يكون الحكم في أيضا مساجد الجمع التي يزدحم فيها الناس، كل هذا إذا لم يمكن احتراز من هذا. وهذا فيه التقسيم، ذكر بعض العلم أنه أربعة أقسام: حال يأثمان جميعا وضده لا يأثمان جميعا، يعني المار والمصلي، وحال يأثم المار دون المصلي، والرابع يأثم المصلي دون المار. وهذا يظهر بالتبين، يعني عند تفريطهما فهذا يأثمان، يصلي في طريق الناس والمار يجد مندوحة يأثم جميعا. لا يأثمان جميعا يصلي في طريق الناس الذي هو مكان لا يجد غيره، والمار لا يجد هذا الطريق، مثل ما يقع أحيانا ربما في الحرام. وحال يأثم المار إذا كان المصلي لا يجد هذا المكان والمار يجد طريق آخر. وحال عكسه المصلي يصلي في طريق الناس والمار لا يجد إلا هذا الطريق، يأثم المصلي دون المار. لكن مع ذلك هذا قوله ينقصها ولا يطيلها، لكن لا يلزم منه الثاني، لا يلزم منه عدم الجواز، لا يلزم عدم الجواز، لكنه لا يطيلها لظاهر حديث المتقدم. نعم، مر رجل بين يدي الرجل، أقول من باب أولى، يعني قصدي الحكم واحد، الحكم 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 واحد. لا ما يفعل، لا لا ما يفعل، ما يفعل. ما ورد في الثلاثة كما قال مصطفى، مثل حوالي الثلاثة بس، ما ورد إلا في الثلاثة. طيب نعم.
كنا لطيفة يا شيخ حسن الله عليك، ذكر الشيخ ابن عثيمين
نعم
في تعليقه قال: فالمطاف مكان للطائفين في قضية الثالثة، يعلق على الحالة الثالثة، ولهذا أمرر بين يديه ولا تبالي الذي يصلي في المطاف. يقول أنت الطائف مر بين يديه ولا تبالي، وإن نويت أن هذا من باب التعزير له فهذا جيد. أن هذا من باب التعزير له كان جيدا، لأنه لا حرمة له.
نعم هذا صحيح، يعني هذا يقصد الشيخ الله، ولا يمكن يقصد اللي يصلون في المطاف.
اي نعم هو يقصد
هذا لا شك، هذا في الحقيقة في صحة صلاته نظر أصلا، يعني صلاته في الحقيقة يظهر أنها باطلة، يعني ما نقول أصلا هو غير مصلي، أصلا هو غير مصلي، يعني لأن مثل هذا، يعني كثير من يجي يقصد أن يصلي، هو في الحقيقة يلعب في صلاته، يلعب هذا أصلا ليس في صلاة، أصلا ليس في صلاة حتى يقال، وليس له حرمة. لكن لو فرض أنه يعني صلى في هذا المكان، يعني لماذا يصلي في هذا المكان؟ لماذا يصلي؟ الناس يطوفون، يعني مع ذلك ما في الصلاة المفروضة ليست مقامة، إن كانت الصلاة المفروضة مقامة فلا يجوز الطواف في الصلاة، وإن كانت الصلاة غير مقامة فلماذا تصليها هنا ولا يجوز لك أن تصلي فيها؟ هذا الحقيقة غصب لهذا المكان وتعدي وظلم، فلا صلاة باطلة فيما يظهر، ولا صلاة له ولا حرمة له.
أحسن الله. نعم. قال رحمه الله:
نعم هو أن نقول، يعني هو إن كان أنه يصلي والناس يمرون وهو لا يحدث أفعال كثيرة ولا حركة، وإن كان آثم صلاته تمضي، لكن إنسان يسجد ومر يذهب يمين ومر شمال ومر يدفع من هنا حركات متواصلة وهو لقاصد مرور، هذا حركات كثيرة لغير حاجة بل للإيذاء، بل هي حركات يجب عليه أن يتخلى عنها لأن يؤذي ولا يجوز له. والله ما أمرك أن تصلي، يعني هل الله أمرك أن تصليها هنا؟ عناء ومشقة، هل الشريعة تأمرك أن تصلي في هذا المكان وأن تدفع رجل هذا وتدفع قدم هذا وتدفع هذا مع ظهره؟ من قال هذا الدين؟ يعني أنت لو تأملت وجدت